السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر المبارك، الشهر المعظم من أشهر الله عز وجل، هو شهر المحرم، وهو من خير الشهور وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، وبه يبتدأ العام والسنة، فهو أول الأشهر. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي في حديثنا عن نهاية العام، وكيف أن الفاروق الملهم رضي الله عنه وأرضاه ارتأى أن يكون بدء العام بالنسبة للمسلمين هو من مبعث أو من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان ذلك كذلك إلا لما يعلمه هذا الفقيه الموفق من أثر الهجرة في مسيرة الدعوة الإسلامية، وكيف أن الله عز وجل قد جعل بسبب هذه الهجرة إشعاع نور الإسلام وقوته تكون من ذلك الوقت. يأتي هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، يذكرنا بحدث مر على التاريخ يعاد ذكره عادة إذا جاء هذا الشهر المبارك، ألا وهو خبر نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حين أغرق الله عدوه فرعون في الخبر المشهور والقصة المعروفة. و قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت في القرآن كثيرا، وما يكون هذا التكرار عبثا، فإن القرآن منزه عن العبث، ذكرها الله جل وعلا لأن في خبر موسى من الآيات والعبر والفوائد والدروس الشيء الكثير، ولهذا أبدأ الله فيها وأعاد مرة بعد مرة، وهو عز وجل يذكر في هذا الكتاب الكريم ألوانا وأشكالا من الأسلوب القصصي. فموسى عليه السلام قد يذكر الله قصته مفصلة كما في سورة القصص مثلا، أو في سورة طه، أو في سورة الأعراف، وقد يذكرها بما هو دون ذلك وأقل بقليل، وقد يشير إليها إشارة قصيرة جدا، وقد يفرد الله حدثا واحد من أحداث حياة هذا النبي فيفيض الحديث فيه، كما في شأن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام في سورة الكهف، وكيف فصل الله عز وجل الحديث فيها. وكل هذا أيها الإخوة الكرام لم يكن إلا لأن هناك دروسا كثيرة في هذه القصص، والله جل وعلا يعلم علما لا يخالج المرء، أنه علم كامل، أن القصص لها تأثير في النفوس وفي دعوة المدعوين، ولهذا الله جل وعلا يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وهذه فيها فائدة وفيها ملمح مهم، وهو أن القصة وإن قررنا كما هو في القرآن الكريم أنها أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، إلا أن المقصود أن تكون هذه القصة قصة حقيقية، لا أن تكون قصة مكذوبة، وهناك بعض من ينتسب إلى الدعوة بحجة هدف أو الرغبة في الوصول إلى التأثير في الناس، ربما يختلق قصصا من عنده ويوهم بها الناس أنها حقيقية. ولو نوقش في هذا لقال: إنما أردت بهذا أن أصلح من حالها. فنقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يجوز أن يفتري الإنسان قصصا من عنده ويقول للناس إنها حقائق. وهذا لا يعني أن ما يكتب من القصص التي تسمى القصص الخيالية الأدبية أنها داخلة في هذا الموضوع، فإن هذه والعلم عند الله لا بأس بها إن شاء الله وإن كانت من نسج الخيال. لكن الفرق بينها وبين ما ذكرت هو أن القصص الأدبية التي تكتب من نسج الخيال يعلم القارئ أو من يستمع إليها أنها من نسج الخيال. أما من يأتي بقصة يزعم بها أو يزعم عند الناس أنها حقيقية وأنها حصلت، فلا شك أن هذا من الكذب الذي لا يجوز ولو كانت نية صاحبه الخير. ولهذا الله جل وعلا أكد على هذا الموضوع بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ثم قال: ما كان حديثا يفترى. يعني ما كانت قصص هكذا نقولها بدون حقيقة وواقع. أقول إن قصة هذا النبي الكريم التي هي مترامية الأطراف متشعبة الأحداث فيها عبر عظيمة، ولعلنا إن شاء الله نقف في هذا المجلس وربما في المجلس القادم وربما الذي بعده أيضا مع بعض المواقف والأحداث في أخبار هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما قلت، الإطالة فيها أمر متوقع لأن الله عز وجل قد أطال في قصة هذا النبي مرارا، وما ذاك إلا لما تحمله هذه القصة من عبر وآيات لمن كان معتبرا ومتدبرا. من الأمور التي كان فيها ملمح مهم وفائدة لكل مسلم يؤمن بالقضاء والقدر ما كان في خبر ولادة موسى عليه السلام. فكما نعلم أن فرعون قد أخذ أهبته واستعد في ذلك العام الذي ولد فيه موسى، فبدأ يقتل أبناء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن السحرة قد جاءوا إلى فرعون وأخبروه واسترقوا شيئا من السمع، وإلا فإنهم لا يعلمون الغيب، فالغيب عند الله عز وجل، لكن قد يظهر الله شيئا من الغيب فتنة للناس. فتسرب عن طريق استراق السمع من الجن وقرقروها في آذان السحرة، فأخبروا فرعون وأتوا إليه يقولون: إنه سيخرج في زمانك في هذا العام فتى، سيولد ولد يكون زوال ملكك على يديه. فقام فرعون بما ذكرت لكم، وهنا يتبين لك ضعف الإنسان. وإلا ما دام أنه صدق ابتداء، صدق هؤلاء السحرة أنه سيأتي طفل أو يولد في زمانه طفل يكون زوال ملكه على يديه، ما دام أنه صدق بهذا فما فائدة ما يفعل من قتل الأولاد واستحياء النساء أو البنات؟ إذن هو شيء في النفس لا أكثر ولا أقل. لهذا نجد أن فرعون قد فعل شيئا ما فعله أحد قبله ولا أحد بعده، تسلط على بني إسرائيل وهم قوم موسى. فأيما امرأة حملت وكان له من جنوده وجلاوزته من يدورون على البيوت فينظرون إلى النساء فأيما امرأة كانت حاملا فإنهم يترقبون ولادتها، إن ولدت ذكرا قتلوه، وإن ولدت أنثى تركوها. ويقدر الله عز وجل أن تحمل أم موسى ثم تلد هذا الطفل الذي يكون أحد أولي العزم من الرسل في السنة التي كان فرعون يهاب ويخاف من الأولاد أو من يولد فيها، والله جل وعلا قذف في قلب أم موسى وحيا، والوحي هنا كما تعلمون أنواع، والوحي هنا هو الإلهام، لأن أم موسى امرأة، والله عز وجل لا يوحي إلى النساء، فكل الأنبياء رجال بنص القرآن الكريم، لكنه نوع من الوحي وهو الإلهام، كما أن هناك وحيا إلى النحل ذكره الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى النحل أن اتخذي بيوتا من الجبال بيوتا، فهذا الوحي نوع من أنواع الإلهام الذي يقذف في قلب ذلك المخلوق. أوحى الله إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، سبحان الله، إذا خفت عليه ألقيه في اليم، بمقياس البشر هذا نوع من العبث والجنون. الآن هي تخاف عليه القتل، والقتل هنا مظنون ليس مؤكد، فتذهب وتلقيه في البحر وهو مؤكد أنه سيموت، شيء عجيب، وكيف يحدث هذا؟ لكنه أمر الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء. فقذف الله في قلبها وزين لها أن إذا خافته أن تلقيه في البحر، وضعته في تابوت. يقال أنها يعني أم موسى كانت قد وضعته في تابوت، ووضعت فيه في هذا التابوت حبلا، فالحبل في يدها وممتد حتى هذا التابوت الذي هو قريب من شاطئ البحر. فإذا جاء جلاوزة فرعون يبحثون ما وجدوا شيئا عنده، فإذا ذهبوا سحبت الحبل ثم أخذت رضيعها وأرضعت. لما أراد الله عز وجل أن يتم قدره وحكمته البالغة نسيت في ذلك اليوم أن تربط الحبل، فأخذ اليم هذا الطفل، ولك أن تتخيل طفل في وسط تابوت تقذف به أمواج البحر يمينا وشمالا، ولكن عين الله تحرسه لم يصب بأذى، ثم إذا بهذه الأمواج تضطرب يمينا وشمالا فتلقي به في قصر فرعون، سبحان الله، في قصر عدوه. والأعجب من هذا أن يكون عدوه هذا هو الذي يربيه، وهو الذي يحسن إليه، وهو الذي يغدق عليه الخير، لأنه ما كان يظن أنه من مدينته، كان يظن أنه من بلد آخر قذفت به الأمواج حتى رمته عنده. ولهذا لما فتح التابوت ووجد موسى عليه السلام طفل وضيء الوجه حسن الملامح، قذف الله في قلب زوجته زوجة فرعون حب هذا الصبي، فقالت قرة عين لي ولك، لأن فرعون كما تعلمون كان عقيما لا يولد له، فقالت لعلنا أن نتخذه ولدا فيكون قرة عين لي ولك. ذكر ابن كثير رحمه الله أن فرعون قال أما لك فنعم وأما لي فلا، وانظر سبحان الله كيف أنطقه الله. يقول ابن كثير رحمه الله في تعليق جميل حول هذه اللفظة التي خرجت من فم فرعون، والبلاء موكل بالمنطق كما يقال، يقول ابن كثير انظر إلى سر حكمة الله سبحانه وتعالى وقوته، قال أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك، يعني من خلال القتل والذبح ما صنعه بني إسرائيل حتى لا يقع ما يخاف منه. قال أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه سبحانه وبحمده، وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت يا فرعون من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان، إنما منشأه ومرباه أو مرباه على فراشك وفي دارك، وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، يعني تقول فداك نفسي، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القادر الغالب العظيم العزيز القوي الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.